أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشر. قال رحمه الله: الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة. مسألة مختصرة جدا في مسألة العمة والخالة وبنت الأخ والأخت. طارة يتقدم عقد العم والخالة على ابنتي الأخ والأخت، وحكمها تقدم أنه لا يجوز إلا بإذنهما، وأخرى يتأخر، وحكمها أنه يجوز مطلقا وقد تقدم. في هذه المسألة يطرح صورة ثالثة: أن يعقد على العمة وابنة أخيها في وقت واحد، أو على الخالة وابنة أختها في وقت واحد. طبعا هذا كيف يتصور؟ كيف يتصور هذا؟
في عقد واحد،
إما في عقد واحد أو بتوكيل شخصين والوكيلين يجريان في زمن واحد، وإن كان الفرض نادرا. المهم في هذه الصورة ما هو الحكم؟ الماتن رحمة الله عليه ألحق هذه الصورة الثالثة بالصورة الأولى. ماذا يعني هذا؟ أنه يصح العقد مع إذن العمة أو الخالة. واضح الكلام؟ جماعة من الذين علقوا على العروة استشكلوا فيما ذكره الماتن، وأنه لا وجه لهذه الفتوى يمكن أن يعتد به، نعم هذه الفتوى تكون مطابقة للاحتياط، لأن العقد إما صحيح مطلقا وإما صحيح بشرط الإذن، فإلحاقها بالصحة بشرط الإذن أحوط. الاحتياط الشيء، وأن ماذا؟ وأن نفتي بأنه في صورة تقارن العقدين يشترط إذن العم أو الخالة شيء آخر. إذن جملة من الذين علقوا على العروة لم يقبلوا هذه الفتوى. ما يمكن أن يكون مستندا أو قبل ذلك التفت جيدا عرفنا من المباحث السابقة أن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم شامل لغير الموارد الأربعة عشر المذكورة قبلها. وعرفنا أن مقتضى المقابلة هو النظر إلى ما أسميناه بالمحرم ذاتا، عينا كان أو جمعا. وحينئذ لابد من تحريم الجمع بين العمة والخال والابنتين من دليل خاص، والدليل الخاص كان هو الأخبار المتقدمة. وفي الأخبار المتقدمة استعملت كلمة الإدخال، إما أدخل على العم والخالة، وإما أدخل العم والخالة على ابنة الأخ والأخت. وكلمة الإدخال ماذا تقتضي؟
السبق.
فلا تشمل صورة تقارن العقدين. واضح منشأ الإشكال؟ أن هذه الروايات ظاهرة في سبق عقد إحداهما على الأخرى، فلا يمكن أن نطبقها على صورة ماذا؟ تقارن العقدين. هناك وجوه متعددة يمكن أن تكون هي مستند صاحب العروة. الوجه الأول ما تقدم من رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. بتقريب أن هذه الرواية ما عبرت بالإدخال حتى تقتضي السبق. الجمع بينهما حرام، سبقت إحداهما أم لم تسبق؟ خرج بمقتضى التقييد في الصحاح المتقدمة صورة الإذن، فنقول إذا أذنت العمة والخالة يجوز فيثبت المطلوب. واضح الكلام؟ هذا الدليل عند مثل السيد الخوئي أمره سهل. ليه؟ لأن هذه الرواية ضعيفة السند، سائر الروايات كلها ظاهرة في سبق عقد واحدة على الأخرى. أما على مختارنا من أن هذه الرواية من ناحية السند معتبرة، فباعتقادي أنها تصلح دليلا لما استظهره صاحب العروة، وذلك لأنها بإطلاقها على ماذا تدل؟ على حرمة الجمع بين العمة وابنة الأخ، بين الخالة وابنة الأخت. خرج من هذا الإطلاق دخول البنتين على العمة والخالة بإذنهما للروايات المتقدمة، هذا خرج عن الإطلاق. وخرج عنه أيضا دخول العمة والخالة ولو بدون إذن للروايات المتقدمة. ففي المورد الذي لا يصدق دخول وسبق يبقى تحت هذا الإطلاق، فما استظهره صاحب العروة باعتقادي يعتمد على هذه الرواية فهو صحيح حينئذ. هذا هو الدليل الأول الذي يمكن أن يكون مستندا لصاحب العروة، وهو على مبنى اعتبار الرواية دليل محكم وصحيح. الدليل الثاني أن يقال باستفادة هذا الحكم مما يأتي في الجمع بين الحرة والأمة. هناك في رواية أنه إذا جمع بين الحرة والأمة في عقد واحد، في رواية في سورة التقارن في عقد واحد ورد الخبر الصحيح بأنه يصح عقد الحرة دون الأمة إلا مع الإذن، وما نحن فيه تقارن عقد العمة والخالة مع ابنة الأخ والأخت، فنقول يصح عقد العمة والخالة دون الابنتين إلا مع الإذن. هذا الدليل عبر عنه السيد الحكيم رحمة الله عليه بأنه أضعف من الدليل السابق. طبعا هو الدليل السابق عنده ضعيف لضعف سند الرواية على المبنى، أما الوجه في ضعف هذا لأن هذا قياس، النص وين وارد؟ في الأمة والحرة، ونحن نتكلم عن العمة والخالة والابنتين، فلا يمكن التعديل إلا مع إحراز وحدة المناط، ومن أين نحرز ذلك؟ فإذا هذا الدليل الثاني غير صحيح. الدليل الثالث التمسك برواية رواها الشيخ الصدوق في العلل عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس إلى أن يقول عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس. هذه الرواية دلت على أن مناط الحكم ما هو؟ وإجلال العمة والخالة. طب هذا المناط لا يفرق فيه بين أن يكون العمة والخالة السابقة أو مقارنة. التفتنا؟ طبعا لا يدخل فيما لو كانت ابنة الأخ والأخت سابقة، لأن المفروض العمة والخالة دخلت عليهما. يعني مثل هذه، مثل هذه النكتة، أنه واحد كان في السينما يحضر فيلم، فجاء شخص وجلس خلفه وقال قم من أمامي لا أرى. التفتنا؟ من هذا القبيل حينئذ. إذن هذه الرواية تدل على أن مناط الحكم الإجلال هذا لا فرق فيه بين السبق والمقارنة. هذا الواجه كان يمكن أن يعتبر لولا ضعف سند هذا الحديث. هذا الحديث في سنده إشكال من أكثر من وجه، أقله علي بن العباس لم يوثق في كتب الرجال، فالرواية ضعيفة السند. الدليل الرابع الذي يمكن أن يستند إليه في المقام ما ذكره بعض شراح العروة، حاصله أنه في صورة التقارن لا نسلم أنه لا تصدق كلمة الإدخال. كيف؟ جيدا، نحن الإشكالية من أين نشأت؟ أن الروايات المتقدمة عبرت بإدخال ابنة الأخ أو الأخت على العمة والخالة، وهذا يقتضي سبق عقد العمة والخالة، أو عبرت بإدخال العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت، هذا يقتضي سبق عقد البنتين. هذا كان الإشكال. بعض شراح العروة يقول لا نسلم أنه في صورة التقارن لا يصدق الإدخال. كيف؟ يقول في صورة التقارن تدخل كل واحدة منهما على الأخرى، يعني الإدخال من الطرفين، فإذن هذا صادق. وإن شئت بعبارة أخرى يقول هكذا: إما أن نأخذ بعبارات القدماء، عبارات القدماء الفقهاء استعملوا كلمة الجمع لا كلمة الإدخال، فإن أخذنا بعبارة القدماء تشمل صورة التقارن بلا إشكال ولا نحتاج إلى أي تكلف، وإن أخذنا بعبارة المتأخرين عبروا بالإدخال تدخل واحدة على الأخرى، هذا التعبير في صورة التقارن نرى أنه صادق، غاية الأمر الإدخال يكون من الطرفين، العمة دخلت على ابنة الأخ وابنة الأخ دخلت على العمة، فإذا فعلى كل تقدير الصورة الثالثة ماذا تكون؟ مشمولة. واضح الكلام؟ هذا الوجه من أضعف الوجوه. فأما تعبير الفقهاء القدماء بالجامع لا أثر له بعد أن كانت النصوص عبرت بالإدخال، فتعبيرهم بالجمع يكون ماذا؟ اجتهادا منهم، واجتهادهم ليس بحجة علينا. وأما أن صورة التقارن يصدق معها الإدخال هذا واقعا غريب. بعد أن فصلت النصوص، التفت جيدا في ثمرة هنا في المقام، إذا كانت ابنة الأخ هي الداخلة لا تصح إلا بإذن، وإن كانت العمة هي الداخلة فتصح مطلقا ولو بدون إذن. فهذا التعبير واضح في إرادة السبق، أما في صورة التقارن لا يوجد واحدة دخلت على الأخرى، لا يصدق الإدخال من الجهتين في صورة التقارن، دخل شيء على شيء معناه أن هناك شيئا كان موجودا فدخل عليه شيء آخر، خلاف الظهور العرفي للتعبير الوارد في الروايات. فإذا النتيجة النهائية ما هي؟ أن السالم من بين هذه الأدلة الأربعة هو الدليل الأول، أي التمسك بخبر محمد بن الفضيل على المبنى. والنتيجة النهائية إلى الآن أنه لدينا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون عقد العم والخالة متقدما، وهذا قلنا بأن الرأي المشهور هو الرأي المنصور، لا يصح العقد إلا بإذنهما. الصورة الثانية أن تدخل العم والخالة على البنتين، وكانت النتيجة النهائية أن هذا جائز ولو بدون إذن. علمت العم أو الخالة أم جهلتا، خلافا للشهيد الثاني في المسالك. الصورة الثالثة صورة ماذا؟ التقارن. هذه الصورة التي فرضها في العادة يكون نادرا لكن يمكن أن تقع، وقلنا للإخوان أن وقوعها كيف يكون، إما في عقد واحد وإما في وكيلين أو وكيل وأصيل، فيمكن أن يقع في زمن واحد وإن كان الفرض نادرا. فالصحيح وفاقا لصاحب العروة إلحاق هذه الصورة الثالثة بأي شيء؟ بالصورة الأولى، يعني نحتاج إلى إذن لكون معتبرة محمد بن الفضيل تدل على حرمة الجمع مطلقا، خرج من تحت هذا الإطلاق صورة الإذن. خرج من تحت هذا الإطلاق صورة الإذن. اللهم إلا أن يقال بأنه لو أخذنا برواية ابن فضيل المفروض أنها على ماذا تدل؟ على حرمة الجمع مطلقا، في عقد واحد، في عقدين متقارنين، في عقدين أحدهما سابق على الآخر، تحرم الجمع. ظاهرها أن العم والخال مثل ماذا؟ مثل هند مع أختها، يحرم الجمع. حتى نقيد هذا الإطلاق لابد أن ننظر إلى الموضوع الجائز. التفت لهذه النكتة، إلى الموضوع الجائز. الموضوع الجائز ليس هو الجمع مع الإذن، الموضوع الجائز هو دخول ابنة الأخ والأخت مع الإذن، وهذا لا يصدق على الصورة التي نبحث عنها، لأنه في الصورة التي نبحث عنها يوجد تقارن لا يوجد دخول. واضح الفكرة؟ نعم، لو تمت رواية الصدوق في العلل لأمكن الاستدلال بها، وعليه فالأمر مشكل، والأحوط وجوبا هو ما ذكره صاحب العروة رحمة الله عليه. بهذا يكون الكلام قد تم في المسألة الحادية عشر. ما أدري الفكرة الأخيرة واضحة، لأنه هذه مطلقة، نريد أن نخرج الموضوع الذي دلت الرواية على جوازه. الموضوع الذي دلت الرواية على جوازه ليس مطلق الإذن، الإذن في صورة دخول العمة، دخول بنت الأخ أو الأخت على العمة، لا في صورة التقارن. اللهم إلا أن يقال أن يستبعد أن يكون لهذا الدخول خصوصية، لكن الأمر فيه مشكل. فالمسألة مبنية، فتوى صاحب العروة إذن مبنية على الاحتياط الوجوبي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.